بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الصوم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، ما كنيته؟ كنيته أبو عبد الرحمن المدني البصري. كان الإمام مالك يجله، والإمام مالك هو شيخه، وقالوا في ترجمته: ثقة عابد. عن مالك، الإمام مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني، إمام دار الهجرة. لماذا قيل له إمام دار الهجرة؟ وما هي دار الهجرة؟ أكرم، ما هي دار الهجرة؟ مدينة رسول الله. أحسن، مدينة رسول الله. وكان له شرف عظيم وهيبة ومكانة ومحبة، وكان العلماء يثنون عليه وعلى نقاوته في الرجال وفي الحديث. عن مالك عن أبي الزناد. ما اسم أبي الزناد يا عبد الباري؟ عبد الله، عبد الله ابن ذكوان. عن الأعرج علي عبد الرحمن بن هرمز قال عنه الحافظ: ثقة ثبت عالم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله، أي الصائم لا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. الصيام جنة، وجاء في حديث: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. جاء في حديث آخر: الصيام جنة من النار، الصيام جنة وحصن حصين من النار. جملة من الأحاديث ذكرها الحافظ الشرح. فما معنى جنة؟ قال الحافظ: تبين بهذه الروايات متعلق هذا الستر، وهو وأنه من النار، جنة من النار، جنة من النار. وذكر الستر، متعلقه الستر، يعني معنى أنه جنة وقاية، ستر يستره ويقيه من عذاب الله من النار. قال بعد أن ذكر جملة من التعاريف، قال ابن عربي: إنما كان الصوم جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات. فالحاصل، قال الحافظ، أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة. إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا، الصيام من أسباب كفه للشهوات، كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة. الصيام جنة. وفي الرواية الأخرى فيه: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، وهنا مباشرة فيه فلا يرفث، فلا يرفث أي الصائم، وما معنى الرفث؟ قال الحافظ: معناه الكلام الفاحش. الرفث الكلام الفاحش. ويطلق على الكلام الفاحش وعلى الجماع وعلى مقدماته، قوله فإذا كان، قال فلا يرفث ولا يجهل. ما معنى لا يجهل؟ أي لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل، لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك. من يعيد لنا ما معنى جنة؟ ما معنى صيام الجنة؟ وقاية وستر من النار، من عذاب الله. وما معنى لا يرفث؟ ما هو الرفث؟ الكلام الفاحش، ويطلق عن الجماع مقدماته. ولا يجهل، ما معنى لا يجهل؟ عبد الرحمن، لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل، مثل ماذا؟ كالصياح والسفه ونحو ذلك. هل معنى هذا أنه ما ينهى عنه إلا في حال الصيام، وأما في غير الصيام أنه يجوز؟ هذا غير مفهوم، وإنما المراد به أن المنع من ذلك في حال الصوم آكد، المنع من ذلك حال الصوم آكد. فلا يرفث ولا يجهل. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، حصل منه مشاتمة، شتاما أو شتمه أو سبه أو أراد مقاتلة معنى مضاربته، فليقل إني صائم. ما معنى ذلك؟ قالوا معناه أنه لا يعامله، يقول هذا. هل يقول هذه الكلمة؟ نعم يقولها. وهذا المراد منه أنه لا يعامله بمثل عمله، لا يعامله بمثل عمله. الحافظ ذكر جملة من الكلام حول هذا، ثم قال حاصله يرجع إلى الشات. فالمراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله، بل يقتصر على قوله إني صائم. وهل يقول هذا في نفسه أم يتلفظ به؟ منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا. قال الحافظ: والقول باللسان أقوى، والقول باللسان أقوى، ولو جمعهما لكان حسنا. كيف يجمعهما؟ يقول في نفسه ويقول باللسان. إذا قاله باللسان كفى. ما هي فائدة هذه الكلمة فليقل إني صائم؟ قال الحافظ: فائدة قولي إني صائم أنه يمكن أن يكف عنه بذلك، فإن أصر دفعه بالأخف فالأخف كالصائم، دفعه بالأخف فالأخف كالصائم. هذا في من يروم مقاتلته حقيقة. فإن كان المراد بقولي قاتله شاتمه، فالمراد من الحديث ألا يعامله بمثل عمله، بل يقتصر على قول إني صائم. قوله لخلوف، قال ضبطه بضم المعجمة أي الخاء، لخلوف، واللام ضم المعجمة واللام وسكون الواو بعدها فاء. قال القاضي عياض: هذه الرواية صحيحة. وبعض الشيوخ يقوله بفتح الخاء، قال الخطابي، وهو خطأ. خلوف، قال خطأ. قال: وحكى القابسي الوجهين، وبالغ النووي في شرح المهذب فقال لا يجوز فتح الخاء، واحتج لذلك بأن المصادر التي جاءت على فعول بفتح أول قليلة ذكرها سيبويه وغيره، وليس هذا منها. واتفقوا على معنى خلوف، فبالصائم اتفقوا على أن المراد به تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام. إذن ما معنى خلوف؟ فم الصائم دخلوا في فم الصائم لقلوا في فم الصائم مراد به تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام. اتفقوا على هذا؟ قال اتفقوا على أن المراد به تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام. تكلم الحافظ على مسألة لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، على مسألة استطابة الروائح، فقال الله أن الله سبحانه وتعالى منزه عن استطابة الروائح، إذ ذاك من صفات الحيوان. وهذا الكلام غير صحيح، فهم جملة التأويلات المردودة، ولهذا علق عليه الشيخ البراك في تعليقه على هذا، فقال قوله مع أنه سبحانه وتعالى منزه عن استطابة الروائح، هذا الجزم من الحافظ رحمه الله ينفي صفة الشم عن الله تعالى الذي هو إدراك المشمومات، لم يذكر عليه دليلا إلا قوله إذ ذاك من صفة الحيوان. وهذه الشبهة هي بعينها شبهة كل من نفى صفة من صفات الله سبحانه وتعالى من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وهي شبهة باطلة، فما ثبت لله تعالى من الصفات يثبت له على ما يليق به ويختص به، كما يقال ذلك في سمعه وبصره وعلمه وسائر صفاته، إنما خص هذه لأن الأشاعرة يثبتونها. وصفة الشم ليس في العقل ما يقتضي نفيها، فإذا قام الدليل السمعي على إثباتها وجب إثباتها على الوجه اللائق به سبحانه. وهذا الحديث وهو قوله لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ليس نصا في إثبات الشم، بل هو محتمل لذلك، فلا يجوز نفيه من غير حجة، وحينئذ فقد يقال إن صفة الشم لله تعالى مما يجب التوقف فيه لعدم الدليل البين على النفي أو الإثبات، فليتدبر، والله أعلم بمراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم هذا. وقد قال ابن القيم عند هذا الحديث، ثم ذكر كلام الشراح في معنى طيبه وتأويلهم إياه بالثناء على الصائم والرضا بفعله، على عادة كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة حتى كأنه قد بورك فيه فهو موكل به، وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله والرضا بفعله وإخراج اللفظ عن حقيقته. وكثير من هؤلاء ينشئ لللفظ معنى ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النص من غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له. ومعلوما أن هذا يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن مراده من كلامه كيت وكيت، فإن لم يكن ذلك معلوما بوضع اللفظ لذلك المعنى أو عرف الشارع صلى الله عليه وسلم وعادته المضطردة أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له، وإلا كانت شهادة باطلة، وأدنى أحوالها أن تكون شهادة بلا علم. ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلوف عند الله بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم، ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه، وصفاته لا تشبه صفاتهم، وأفعاله لا تشبه أفعالهم، وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه والعمل الصالح فيرفعه، وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا. ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال، إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله في الرضا، فإن قال رضا ليس كرضا المخلوقين فقولوا استطابة ليست كاستطابة المخلوقين. وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب، انتهى من الوابل الصيب. ويلاحظ، قال المعلق، ويلاحظ أن ابن القيم اقتصر على لفظ الاستطابة دون لفظ الشم وقوفا مع لفظ الحديث. وذكر الحافظ رحمه الله تعالى خلاف أهل العلم في معنى قوله الصيام لي وأنا أجزي به، وذكر أنها 10 أقوال. وأقربها القول الأول أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره. والقول الثاني أن المراد بقوله وأنا أجزي به أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته، وأما غيره من العبادات فقد اطلع عليها بعض الناس. وقال أيضا التاسع، الثامن والتاسع، سبب الإضافة إلى الله أن الصيام لم يعبد به غير الله بخلاف الصلاة والصدقة والطواف ونحو ذلك. تاسعها أن جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلى الصيام. يقول هذه 4 الأقوال هي أقرب أقوال المذكورة، وقد ذكر عن بعضهم أنه ذكرها إلى 10 الأقوال، لكن قال هذا ملخصها. فما هو القول الأول في معنى قول الصيام لي وأنا أجزي به؟ أن الصوم لا يقع فيه الرياء. والثاني أن الله عز وجل انفرد بعلم مقدار ثواب الصيام وتضعيف حسناته، وأما غيره من العبادات فقد اطلع عليها الناس. والقول الثامن أن الصيام لم يعبد بغير الله. التاسع أن جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلى الصيام، وهذه أقوال فيها اعتراضات، لكنه يقول أقواها هذه الأول ثم الثاني في الوابل الصيب. طيب، بقي شيء من الفوائد إن شاء الله نقرأه في الدرس القادم، لأن الشرح الحافظ طويل، وهذا اختصار له، هذا الكلام اختصار له من بين صفحات كثيرة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.